بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن أبي بكر المقدمي عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن أبي وائل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه قال: هذا وضوء من لم يحدث. قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي زرعة: الوهم ممن هو؟ قال: من الطفاوي. قلت: ما حال الطفاوي؟ قال: صدوق، إلا أنه يهم أحيانا.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سمعنا هذه المسألة ونريد أن نضع عنوانا لجنس العلة هنا. فما أمر إبدال راوي براوي وزيادة ولا لا؟ نعم، يعني تقريبا إبدال راوي براويين، يعني الأعمش يروي عن عبد الملك بن ميسر عن النزال بن سبرة عن علي، وهناك جعله عن الأعمش عن أبي وائل. طيب، ما هي الوسيلة التي استخدمها أبو زرعة؟ وشعبة ومسعر وعدد أو تابع. طيب، نشوف كلام الدارقطني. قد اختلف عن الأعمش فرواه أبو حفص الأبار ومحمد بن فضير وأبو الأحوص سلام بن سليم عن الأعمش، يعني هؤلاء ثلاثة. إذن جمع الطرق هي الوسيلة التي استخدمها أبو زرعة في كشف علة هذا الحديث، وبالتالي تكون قرينة الترجيح ما هي؟ كثرة العدد. رجح بكثرة العدد. يعني قصدك أن هذه تكون قرينة، يعني هذا يمكن يتعلق بسبب العلة، ويمكن أيضا يدخل في القرينة بحكم أن الطفاوي غير حافظ، لكن خلنا نتصور أنه حافظ متقن، حتى لو كان حافظا متقنا فالوهم في هذه المسألة وارد عليه. في هنا شيء آخر، وهو أن الأعمش عن أبي وائل عن علي كثير، فهذا يسمى إيش؟ جادة، يسمى جادة مسلوكة، لأن أبا وائل هو من أكبر إن لم يكن أكبر شيوخ الأعمش، ورواية الأعمش عن أبي وائل كثيرة ومخرجة في الصحيحين وفي غيرهم. أما رواية الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة بهذا الإسناد فهي قليلة جدا، فلذلك يعني نستطيع أن نقول هنا أيضا في قرينة الترجيح أن من القرائن التي احتفت بهذه المسألة أن الطفاوي سلك الجادة، وسلوك الجادة السهل، وهو مضمن الناس عدم الحفظ. أما الذي خالف الجادة وهم الذين رووا الحديث عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسر عن النزال، فهؤلاء خالفوا الجادة، ومخالفة الجادة لا تكون إلا مع مزيد حفظ، لأنه لو كان ذاك الإسناد هو الصواب لكان حفظه عليه أسهل. يعني دوما نحن نعرف أنه حينما يأتينا إسناد معين يتكرر كثيرا مثل سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذا إسناد يتكرر كثيرا خلاص صار هكذا، فمثل هذا حفظ سهل، هذا الإسناد الأعمش عن أبي وائل عن علي حفظه سهل عند الرواة، فلو كان هو الصواب لكان حفظه عند أولئك أسهل من حفظ الأعمش عن عبيدة بن عيسى عن كل جادة والوهم والخطأ، وبخاصة مع وجود يعني الكلام في حفظ محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. طيب ناخذ مسألة ثانية أو طويلة، كأنها طويلة ناخذها. طيب
وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن فضيل عن حسين عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على الخفين، ورواه ابن عيينة عن حسين عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه زائدة بن قدامة عن حسين عن سعد بن عبيدة سمع المغيرة بن شعبة، وقال غيره عن حسين عن أبي سفيان عن المغيرة بن شعبة، ورواه عبثر عن حسين عن الشعبي وسعد بن عبيدة عن المغيرة بلا عروة، قال أبي وليس لأبي سفيان معنى، قال أبي ورواه هشيم عن حسين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان سمع المغيرة بن شعبة، قلت لأبي زرعة فأيهما الصحيح عندك؟ قال أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أميل. قال أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أميل، إذ كان للشعبي أصل في المسح.
طيب نلاحظ في هذه المسألة أن الاختلاف على حسين بن عبد الرحمن السلمي، وهو اختلاف كثير كما نلاحظ، فهو يروي حديث عن الشعبي عن عامر بن شراحيل الشعبي، فمحمد بن فضيل بن غزوان جعل بين الشعبي وبين المغيرة بن شعبة أو لأن رواه عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة مباشرة، وسفيان بن عيينة رواه عن حسين فأدخل بين الشعبي وبين المغيرة عروة ابن المغيرة، زائدة بن قدامة رواه عن حسين فأبدل عروة ابن المغيرة والشعبي بسعد بن عبيدة فجعله عن سعد بن عبيدة عن المغيرة، هناك من رواه فجعله عن حسين عن أبي سفيان، وأبو سفيان هو طلحة بن نافع عن المغيرة، ولكن مثل هذه الرواية يعني ما ذكر من الذي رواها عن حسين ولم نجد من أخرجها. عبثر بن القاسم رواه عن حسين عن الشعبي عن الشعبي وسعد بن عبيدة كليهما عن المغيرة ولم يذكر عروة ابن المغيرة. أبو حاتم يقول ليس لأبي سفيان معنى، يعني جعل أبي سفيان في الإسناد وهو طلحة بن نافع، يقول ليس له معنى في هذه الحال، يعني كأنه غريب وجوده في الإسناد، يعني كأن معنى ذلك أنه خطأ. وهشيم بن بشير رواه عن حسين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان معا عن المغيرة بن شعبة. أبو زرعة لم يجزم وإنما قال إنه يميل إلى حديث الشعبي عن المغيرة بن شعبة مباشرة بلا واسطة بينهما. ما السبب؟ قال إذ كان للشعبي أصل في المسح. طبيعة الحال الآن نلاحظ أن الحديث جاء في المسح على الخفين، ورواية الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه مخرجة عند البخاري ومسلم. فهذا الذي يجعل أبا زرعة يميل إلى تصحيح هذا الطريق أو لا؟ لا، هو عند البخاري ومسلم من رواية الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه، يعني على خلاف ما رجحه أبو زرعة رحمه الله تعالى. أبو حاتم الرازي لم ينقل عنه ابن عبد الرحمن شيئا في هذه المسألة كما نلاحظ، يعني من الترجيح، وإنما مجرد ذكر للعلة. طيب، الآن كما هو ملاحظ أننا لو أردنا أن نحدد جنس العلة في هذا الحديث سنجعل هناك أكثر من جنس، فهو يعني تغير في شيخ حسين وفي الواسطة بين الشعبي وبين المغيرة في إثباتها من عدمها. ولذلك لو جعلنا عنوانا عاما مثل الاختلاف على الراوي أو اضطراب الراوي في صورة الإسناد، يعني حسين نلاحظ أنه كثر عليه الاختلاف في هذا الحديث. لإلقاء الضوء فقط على يعني بعض الأشياء التي يمكن أن تساعد، حسين بن عبد الرحمن السلمي هذا هو ثقة من الثقات، إلا أنه حصل له تغير واختلاف. لكن بعض هؤلاء الذين رووا عنه مثل هشيم بن بشير هو من الذين رووا عنه قبل أن يحصل له التغير، وفي ظني أن سفيان بن عيينة كذلك. أما محمد بن فضيل فلا أتذكر يعني أنه روى عنه قبل الاختلاط، وفي ظني أنه روى عنه بعد أن حصل له الاختلاط، لكن يحتاج إلى مزيد تثبت. كذلك عبثر بن القاسم لا أدري هل سمع منه قبل أن يحصل له التغير أو لا. على كل حال، إن عزونا هذا الاختلاف في هذا الحديث إلى تغير حسين بن عبد الرحمن فالأمر واضح، فيكون هذا الراوي له حالان: حال صحة العقل وسلامته، أو على الأقل لو قلنا إنه مجرد تغير وليس اختلاطا فحال قوة الذاكرة، والحال الأخرى بعد أن حصل له التغير. فيحمل هذا الاختلاف في الإسناد على حالته بعد، لكن هذا كله يحتاج إلى مزيد تثبت من أن الذين حصل منهم الاختلاف كلهم ممن رووا عنه بعد أن حصل له التغير، إلا أن هشيم بن بشير بيقين هو ممن روى عنه قبل أن يحصل له التغير. ومع ذلك رواية هشيم بن بشير من الواضح أنها مرجوحة عند هؤلاء الأئمة، فلا البخاري ومسلم أخرجاها ولا أبو زرعة رجحها، فهذا دليل على أن العلة لا تكمن في تغير حسين بن عبد الرحمن، وإنما في هذا الاختلاف الذي جرى عليه، والاختلاف كما نلاحظ أنه بين عدد من الرواة، مثل هذه الرواية التي جاءت وهي رواية عبثر بن القاسم عن حسين عن الشعبي وسعد بن عبيدة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن رواية زائدة بن قدامة لها أصل، فأصبح هناك توفيقا بين رواية من ومن. انظروا في المسألة، عثر من؟ لا، يعني رواية عثر وفقت بين روايتي زائدة ومن؟ لا، ناظر محمد بن فضيل أول راوي ولا لا؟ أليس محمد بن فضيل رواه عن حسين عن الشعبي عن المغيرة كذا، وزائدة رواه عن حسين عن سعد بن عبيدة عن المغيرة. الاختلاف بين هذين في أي شيء؟ محمد بن فضيل يقول أن الشيخ حسين هو سعد بن عبيدة المغيرة الشعبي، وزائدة من قدامه يقول أن الشيخ حسين هو سعد بن عبيدة أليس كذلك؟ طيب، عبثر بن القاسم رواه عن حصين عن هذين الاثنين معا، عن الشعبي سعد بن عبيدة. وهذه من المهمات المسائل، أنه إذا كان هناك اختلافا في إسناد على راوي، وجاء عن هذا الراوي الذي حصل عليه الاختلاف القرن والجمع بين الشيخين اللذين ورد عنهما الاختلاف أو ورد عليه الاختلاف فيهما، فهذا يدل على أن له في هذا الحديث أكثر من إسناد، على أن له فيه أكثر من شيخ. فإذا لا تنافي بين رواية محمد بن فضيل وبين رواية زائدة ابن قدامة، وبالتالي ولا رواية عبثر بن القاسم. أنتم معي في هذا؟ فإذا هذه الروايات الثلاث، يعني كأننا نقول إن محمد بن فضيل وزائدة بن قدامة وعبثر بن القاسم، كل هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن حسين، عن الشعبي وسعد بن عبيدة، أو عن الشعبي فقط أو عن سعد بن عبيدة فقط. فكأن هؤلاء الثلاثة قد اتفقوا. لا تعارض بين رواية هؤلاء الثلاثة. نأتي لرواية سفيان بن عيينة، هي تدل على صحة رواية محمد بن فضيل في ذكر الشعبي شيخا لحسين، أليس كذلك؟ هي متفقة معها، لكن تختلف عنها في أي شيء؟ في ذكر الواسط وهو عروة بن المغيرة. فإذا جئنا لمحمد بن فضيل وزائدة بن قدامة وعبثر بن القاسم، وإذا بهم لا يجعلون الحديث من رواية عروة بن المغيرة عن المغيرة، وإن كانت رواية زائدة بن قدامة يعني ليست من طريق الشعبي، إنما نستطيع أن نقول إن عبثر بن القاسم ومحمد بن فضيل لم يجعل واسطة بين الشعبي وبين المغيرة بن شعبة، وأظن هذا واضحا. فإذا كأن سفيان بن عيينة شد في ذكره عروة ابن المغيرة في الإسناد. طيب، من الذي بقي ممن له مخالفة؟ ذاك الغير الذي حكاه، قال وقال غيره عن حسين عن أبي سفيان عن المغيرة، وهذه كأنها يعني غير معتبرة، هذه الطريق غير معتبرة لا عند أبي حاتم ولا عند أبي زرعة، لأن أبي حاتم قال وليس لأبي سفيان معنى، يعني كأنه يقول هذه الرواية لا ينبغي أن يلتفت لها. طيب، وجدنا هشيم بن بشير يرويه عن حسين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان اللي هو طلحة بن نافع جميعا عن المغيرة بن شعبة. لا شك أن هذا الاختلاف مهم جدا، والراوي عنه هشيم بن بشير هو ابن أبي شيبة في المصنف، فالإسناد إليه صحيحا، فإما أن يكون الخطأ من حسين وإما أن يكون من هشيم، الله أعلم بذلك. وقد يكون هناك أيضا إسناد آخر لحسين بن عبد الرحمن في هذا، الله أعلم، لكن رواية أولئك ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. وهذا الذي جعل أبا زرعة يقول أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أميل، لأنه وجد أن محمد بن فضيل وعبثر بن القاسم قد اتفق على هذا، ورواية زائدة من قدامة كأنها توفق بين هذا، لكن يبقى عندنا إشكال، وهو أن البخاري ومسلما أخرج هذا الحديث من رواية الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه، فكأنهما رجح وجود الزيادة. وقد يكون الراوي عند البخاري ومسلم غير هؤلاء الذين ذكروا في هذه المسألة، ما أدري يعني التخريج ساعدنا في هذا أو لا، يعني كان الأولى أن يكون هناك ذكر للراوي عن الشعبي للحديث على هذا الوجه. هذا في المسألة، لكن عند البخاري ومسلم. طيب، لا ما هو واضح في المسألة، نشوفه إن شاء الله تعالى في هذا. طيب خلونا نفترض أن هناك عددا آخر روى الحديث عن حسين بن عبد الرحمن، ولهذا السبب رجح البخاري ومسلم هذه الرواية، أو لا يكون هناك ذاك العدد، المهم ففيه مسألة أنا أنبه عليها دائما وأرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار، وذكرتها في الجزء الذي في بيان علل أحاديث البخاري الذي خرج، وأذكر بها دوما، وللأسف أنها تخفى حتى على كبار طلبة العلم ولا يلون هذا الاهتمام، وهي مسألة مهمة جدا. في الإسناد الذي يأتينا مرة فيه زيادة رجل ومرة فيه نقصان رجل، وأنا دوما أنبه في الدروس على هذه القضية، وأن هذا الإسناد الذي فيه زيادة رجل ينبغي أن ينظر فيه، بطبيعة الحال ليس المقصود تعارض الوصل والإرسال، لا هذه مسألة ثانية، وإنما من دون الصحابي. إذا جاءنا إسناد فيه زيادة رجل مثل الآن زيادة عروة بن المغيرة في هذا الإسناد، فهل نقبل الإسناد الناقص أو نقبل الإسناد الزائد أو في المسألة تفصيل؟ فأصواب في هذا أن الأصل قبول الإسناد الزائد، وعلى هذا يحمل قول أهل العلم الذين يقولون الزيادة من الثقة مقبولة، خاصة أهل العلم بالحديث إذا أطلقوا فإنهم يقصدون في مثل هذه الحال في الأعم الأغلب الزيادة من الثقة مقبولة. كيف؟ قالوا لأن هذا الإسناد لا نقبل، أو لأن هذا الحديث لا نقبل فيه الإسناد الناقص إلا بشرطين. الشرط الأول وهو أهم الشروط أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، مثل هنا إذا قال الشعبي سمعت المغيرة بن شعبة، هنا وقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. موضع الزيادة أين؟ بين الشعبي والمغيرة، فوقع فيه تصريح بالسماع، فإذا وقع تصريح بالسماع هنا فهذه قرينة قوية جدا. الأمر الآخر أو الشرط الثاني أن يكون من نقص أحفظ أو أكثر عددا ممن زاد، فإذا توفر هذان الشرطان قبلنا الإسناد الناقص، وإلا الأصل قبول الإسناد الزائد. ففي مثل هذا المثال لو طبقناه نقول الأصل قبول الإسناد الذي فيه زيادة عروة بن المغيرة، إلا إن وجدنا تصريحا من الشعبي بالسماع من المغيرة، ووجدنا من رواه بنقصان عروة بن المغيرة أكثر عددا أو أوثق ممن زاد ممن نقص، ففي هذه الحال يمكن نقبل الإسناد ممن زاد، يعني في هذه الحال نقبل الإسناد الناقص. الحديث عند البخاري ومسلم، يعني الآن فيه بعض النتائج هنا، يعني فيه زكريا ابن أبي زائدة، هذا عند مسلم، ممن رواه عن عامر الشعبي قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه، هذه رواية زكريا ابن أبي زائدة. كذلك عمر ابن أبي زائدة رواه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه، هذا الراويان عند مسلم بالإضافة لرواية من؟ سفيان بن عيينة ولا لا؟ سفيان بن عيينة عن حصين. فهذا يعني يجعل يعني تكون من باب الوهم من الراوي أو الله أعلم يعني كيف كان ذلك. وكذلك رواية زكريا عند البخاري أيضا عند البخاري ومسلم. المهم أن أبا زرعة الآن يرجح رواية من رواه عن الشعبي عن المغيرة بلا عروة، والبخاري ومسلم رجح الرواية التي فيها زيادة عروة. طيب هذا الاختلاف يدلنا على ماذا؟ لا، الاختلاف بين الأئمة، يعني بين ترجيح أبي زرعة وبين ترجيح البخاري ومسلم. والدارقطني رجح ماذا؟ أيوة، رجح ما رجحه البخاري ومسلم. طيب هذا يا أخوان يدلنا على أن علم العلل حساس ودقيق، ومن دقته أنه أحيانا قد يخفى حتى على بعض العلم، ولذلك حصل هذا الاختلاف بينهم. وهذا يحصل كثير، يحصل كثيرا أن يكون هناك خلاف بين مثلا البخاري ومسلم والدارقطني. لذلك لا تظنون أن كل ما ذكره الدارقطني في كتاب التتبع أنه معلول، لقد يكون الصواب مع البخاري ومسلم، ويكون رأي الدارقطني مرجوحا، وقد تكون المسألة يعني يسع فيها الخلاف، لا نستطيع أن نقضي نحن بشيء في هذا. وتقدم معنا بعض قول أبي حاتم الله أعلم أو كذا، وهكذا هنا أبو زرعة يعني يقول أنا أميل إلى هذه الرواية، يعني لم يقطع بالخطأ ولم يقطع بالترجيح، وإنما مجرد ميل قلبي فقط. المهم أن البخاري ومسلم والدارقطني خالفوا أبا زرعة، ومثل ما قلت لكم القاعدة التي ذكرتها قبل قليل ترجح قول من؟ إن كنتم فقهتوها، ولا قول أبي زرعة؟ خلنا نشوف من اللي يقول قول أبي زرعة. لا، القاعدة التي ذكرتها قبل قليل هو أنه لا يقبل الإسناد الناقص إلا بشرطين. هذه القاعدة تؤيد قول من؟ تؤيد قول أبي زرعة. وانت يا أنور اشكال لأنكم ما فهمتوها. طيب خلنا نفترض أنه سمع. الشرط الثاني لا، نحن قلنا إلا بشرطين، لا يقبل الإسناد الناقص إلا بشرطين. ما هذان الشرطان؟ الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، والشرط الثاني أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد. فإن توفر هذان الشرطان معا قبل ماذا؟ الإسناد الناقص، وإلا فالأصل قبول الإسناد الزائد. طيب هل هذان الشرطان الآن تحققا في رواية الشعبي عن المغيرة بن شعبة؟ خلونا نفترض أن التصريح بالسماع ثبت عن الراوي الذي روى هذا، وهو من؟ من هو الراوي الذي في رواية زائدة؟ نعم، في رواية زائدة بن قدامة قال لا، رواية زائدة سعد بن عبيدة الذي سمع المغيرة. هذا رواية زائدة الذي سمع هو سعد بن عبيدة، نريد الشعبي. هل ورد عن الشعبي أنه صرح بالسماع؟ ما ورد. فمدام أنه ما ورد عنه التصريح بالسماع فالشرط الأول لم يتحقق، وكذلك الشرط الثاني وهو أن من روى هذا الحديث عن الشعبي بإثبات عروة بن المغيرة صاروا أكثر ولا لا؟ من هنا؟ سفيان بن عيينة أليس كذلك؟ وزكريا بن أبي زايدة وعمر بن أبي زايدة وفيه غيرهم أيضا، بس يعني الآن الحال ما أسعفنا في التخريج، لكن لو لم يكن إلا هؤلاء الثلاثة لكانوا أرجح في المرجحات التي ذكرناها ممن روى الحديث على وجه الآخر. من الذي رواه عن الشعبي عن المغيرة بلا واسطة؟ محمد بن فضيل وعبد الله بن قاسم، ليس كذلك؟ فقط هذان الاثنان. فإذا فعبثر ومحمد بن فضيل وأولئك الذين زادوا عروة مع كون الشرط الأول يسعفهم، فأيضا هم أحفظ، سفيان بن عيينة أحفظ من محمد بن فضيل ومن عبثر بن قاسم، وكذلك زكريا بن أبي زايدة، يعني على الأقل قلوا مساو لعبثر بن قاسم لم يكن أميز منه أيضا. أما محمد بن فضيل ففي حفظه كلام، فإذا ترجح رواية هؤلاء، وبالتالي يتبين لنا أن الصواب مع من؟ مع البخاري ومسلم والدارقطني، وأن قول أبي زرعة هنا مرجوح. طيب، يعني بقية الأشياء اللي اعتدناها لأننا نتجاوزها على أساس اغتنام الوقت، يعني مسألة وسيلة كشف العلة وكذا، يعني يبدو أنها ما نحتاجها هنا.
كيف؟ كل وقت نقرأ البخاري ومسلم.
كيف؟
كل وقت نقرأ البخاري
ومسلم. اتفقوا على ماذا؟ يعني رجحوا مثل هذا الحديث؟ إلا بلى. إيه بلا شك يقويه، لكن المقصود معرفة الراجح في هذا. من الراجح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل تارك الصلاة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل فقال: خالد بن الوليد، وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس ولا أشق بطونهم. مختصر من حديث متفق عليه. عن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجل من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره ويستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عز وجل عن قتلهم. رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما ومالك في الموطأ. قوله: لم أمر أن ينقب، معناه أنه صلى الله عليه وسلم أمور بالحكم بالظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. باب ما جاء في تكفير تارك الصلاة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه جمع من البخاري والنسائي. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح لا يعرف له علة. وصحه النسائي والعراقي وإسناده على شرط مسلم. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات. وقال المذري: إسناد أحمد جيد. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. رواه الطبراني. قال المذري: وإسناده لا بأس به، وفي الباب أحاديث كثيرة.
طيب، قول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذين البابين أورد المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على عظم شأن الصلاة والتشديد على تاركها، ونجد أن هذا التشديد في هذه الأحاديث يتراوح ما بين القتل والحكم بالكفر أو الشرك على تارك الصلاة، وكلاهما يستحقه تارك الصلاة بناء على هذه الأدلة. أما بالنسبة للقتل فالأدلة التي أمامنا صريحة في حديث ابن عمر، وهذا جاء في قصة حروب الردة لما ارتد من ارتد من العرب الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكانت ردة كثير من قبائل العرب ليست ردة تامة عن الإسلام، وإنما كانت الردة منهم في منع أداء الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان بعضهم يرى أن أداء الزكاة إنما كان واجبا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام رأوا أنها لا تلزمهم هذه، أو لا يلزمهم دفع الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول قائلهم: أطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. فهم يرون أن أبا بكر رضي الله عنه سيحوز هذه الأموال ويورثها لأبنائه بكر وغيره، فهم من هذا المنطلق، وإلا لم يرتدوا عن الإسلام مطلقا. ومع ذلك أصر أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم، ثم ناظره عمر فترجح لعمر أن قول أبي بكر رضي الله عنه أقوى، قال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فأبو بكر رضي الله عنه يرى أن الزكاة قرينة الصلاة، في مثل قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالزكاة قرينة الصلاة، يقول: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. طيب، هنا فيه دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل لأجل الزكاة وهي أقل شأنا من الصلاة، وقاس عليها وقاسها على الصلاة، قال: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، بدليل، أو هذا يدل على ماذا؟ على أن قتال تارك الصلاة مستقر، لذلك لم ينظره عمر ولم يستدل عليه بأن تارك الصلاة لا يقاتل، أو لم يقل إن قياسك فاسد، فكيف تقيس هذا على أمر مختلف فيه؟ ما قال له هذا، بل مسلم، وهذا دليل على أن هذا لا نزاع فيه بينهم. فبعد ذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله ما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق. فلذلك تابعه عمر رضي الله تعالى عنه، تابعه سائر الصحابة، وقاتلهم رضي الله عنه في حروب الردة المشهورة حتى أعادهم لجادة الصواب. بل إن موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مقابل الصحابة أعجب به أهل الإسلام، وقالوا: هذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم. ولذلك اشتهرت العبارة: ردة ولا أبا بكر لها. من الذي يستطيع أن يقف مثل موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ وقف في وجه الصحابة كلهم ويعني قال لو لم يبقى إلا أنا لقتلتهم، يعني إن لم تريدوا قتالهم فأنا سأقاتلهم ولو وحدي. فجاءت عبارة لبعض الأئمة أن الله نصر الإسلام بموقفين، موقف أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة، وموقف من؟ وموقف الإمام أحمد أيام الفتنة رضي الله تعالى عنهما ورحمه. فإذا هذا الموقف من أبي بكر رضي الله عنه كان واضحا أنه في حروب الردة، وأنه يرى أن قتال مانع الزكاة واجب، فمن باب أولى أن من ترك الصلاة امتنع من أدائها يقتل. الأول الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. الحديث الثاني قال ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة، ثم قال وعن أبي هريرة ثم عزاه للبخاري ومسلم كما ترون، ليس كذلك؟ مع أنه هو حديث أبي هريرة. فإذا كان الأولى أن لا يفرد رواية أحمد برقم أو يجعلها كأنها رواية مستقلة، حتى وإن كان هناك شيء من الاختلاف اليسير في لفظ الإمام أحمد مع لفظ الشيخين، فإن هذا الاختلاف لا يؤثر، لأنه كما هو واضح من لفظ الحديث أنه هو الحديث. فإذا قوله ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة هنا لا معنى له، بل ينبغي أن يكون الحديث الذي بعده عن أبي هريرة، ثم بعد ذلك يعزوه للبخاري ومسلم وللإمام أحمد وللنسائي كما صنع. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين، وهو في قصة بعث علي رضي الله تعالى عنه لأهل اليمن. الشاهد منه قوله أو قول خالد بن الوليد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن على قلوب الناس أو عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، لكن قال عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يعني قوله هنا وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه يدل على أن هذا الرجل إيش يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما الذي منعه من قتل هذا الرجل؟ كونه يصلي، يعني حديث قول خالد دليل واضح على أنه يصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بهذا، قال أنا لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق عن بطونهم، فاكتفى منه النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة. الحقيقة أن هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري جاء في معناه كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كفر تارك الصلاة، لكن المعنى مشترك بين هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الولاة حينما ذكر ما يحصل منهم من مخالفة في آخر الزمان من تأخير الصلاة عن وقتها ومن بعض الفجور ومن المخالفة لأحكام شرع الله وغير ذلك، ما الذي منعه عليه الصلاة والسلام من الحكم بكفرهم أو إباحة قتالهم والخروج عليهم؟ نعم، قال لا ما صلوا، بعض الروايات لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا هذا دليل على أن إقامة الصلاة وعلى أن الصلاة تمنع من الخروج على الإمام، تمنع من الحكم بالكفر، تمنع من القتال. حديث على عبد الله بن عدي بن الخيار هنا يرويه عن رجل من الأنصار ولم يسميه، لكن هذا الرجل أخبر عن نفسه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على ماذا؟ على صحبته. إذن هذا الصحابي مبهم، أليس كذلك؟ طيب، الصحابي المبهم في هذه الحال إذا روى عنه تابعي ما الحكم؟ هل يعد علة في الإسناد تمنع من قبوله أو لا؟ مذهب البيهقي فضل العلم يعدونه مرسلا إذا كان الصحابي مبهما لم يسمى، فيعدون الحديث مرسلا. وبعض أهل العلم يقولون لا يكون مرسلا إلا إذا كانت الرواية بالعنعنة. أما إذا ورد التصريح بالسماع فالصحابة كلهم عدول وإبهام الصحابي لا يؤثر. فهل هنا فيه دليل على أنه صرح بالسماع؟ لاحظوا الرواية. نعم صح ولا لا؟ عبد الله بن عدي بن الخيار يقول إن رجلا من الأنصار حدثه، فإذا صرح عبد الله بن عدي بن الخيار بالسماع من هذا الرجل الأنصاري الصحابي. فالرواية هنا إذن متصلة وليست مرسلة، فالإسناد لا علة فيه. أما لو قال عبد الله بن عدي بن الخيار عن رجل من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا نعم يكون الحديث في هذه الحال معلولا بهذه العنعنة، لأنهم يقولون إن هذا التابعي لم يذكر اسم الصحابي، فقد يكون هذا من الصحابة الذين لم يدركهم هذا التابعي، فليسميه لنا، لو سماه لنا لنظرنا هل هو ممن أدرك أو ممن لم يدركه. على كل حال ليست هذه العلة واردة في هذا الإسناد. الشاهد من قوله فيه أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عز وجل عن قتلهم، أي الذين نطقوا بالشهادة وصلوا. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اكتفى بالصلاة، لكن لو لم أو لو كانت الصلاة ليست بهذه المكانة لاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الشهادتين فقط ولم يذكر الصلاة، بدليل أنه لم يذكر شيئا من الأعمال الأخرى. فهذا دليل على عظم شأن الصلاة وعلى أنها مما يؤثر في الحكم على الرجل بالقتل، وأيضا يؤثر في الحكم عليه بالكفر كما في الباب الثاني الذي بعد هذا. الباب الثاني وهو باب ما جاء في تكفير تارك الصلاة، فيه حديث جابر الذي أخرجه مسلم وباقي أصحاب السنن إلا النسائي، البخاري ما أخرج هذا الحديث، وهو قول جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. في الرواية الأخرى بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يبدو وبينكم هذه أنها متصحفة عن وبيننا، بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا الحديث أخرجه الخمسة يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن، والترمذي قال عنه حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وهو صحيح، يقول أيضا إن النسائي قد صححه، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى، وبخاصة أن حديث جابر أيضا يشهد له. رواية عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، هذه أيضا مسألة مهمة تحكي شبه إجماع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ما ذكره عبد الله بن شقيق العقيلي. وعبد الله بن شقيق العقيلي أدرك عددا كثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثني أحدا منهم، وإنما قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم، فلم يستثني منهم أحدا. قيل إنه أدرك 30 صحابيا، لو حكاه عن 10 من الصحابة لكان كافيا. طيب هنا نحن نريد أن نتكلم على مسألة الحكم على تارك الصلاة. هذه المسألة أيها الإخوة من مهمات المسائل، بل غاية في الأهمية، وذلك لكثرة الخلاف فيها بالذات بين أهل هذا العصر، ولأنها ينبني عليها جوهر القضية. نحن نرى أن في هذا العصر حصل اختلاف بين بعض أهل السنة في بعض مسائل الإيمان، وذلك فيما يتعلق بالقول هل العمل شرط كمال أو شرط وجوب لصحة الإيمان. فهناك بعض أهل العلم ومن جملتهم شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرون أن العمل شرط كمال، وإن لم أنا لا أذكر أن الشيخ الألباني صرح بهذا صراحة، ولكن فيما يظهر أنه يقول بهذا، لكن أنا لا أذكر أنه صرح بالعبارة، إنما كونه يرى أن تارك الصلاة لا يكفر وإنما هو كفر أصغر، هذا يدل على أنه يرى هذا الرأي أو قريب من هذا الرأي. ولعل مما يؤيد ذلك أن بعض تلاميذه الذين تأثروا به صرحوا بهذا صراحة، وهو أن العمل شرط كمال وليس شرط صحة. طيب، في نقاشهم حينما يناقشون في مسألة العمل هل هو شرط صحة أو شرط كمال، نجد أنهم يتكئون على مسألة تارك الصلاة ويرجحون أنه لا يكفر، وبالتالي إذا سلم لهم بأنه لا يكفر يقولون إذا سلمتم أن تارك الصلاة لا يكفر فما العمل الذي أعظم من الصلاة يكفر به الإنسان؟ طيب ما العمل إذا قيل لهم؟ طيب جنس العمل، يعني كون الإنسان يتوفاه الله في هذه الحياة وهو لم يسجد لله سجدة ولم يعمل خيرا قط وارتكب جميع الفواحش والمنكرات لم يترك منها شيئا ولم يبق عليه إلا الشرك، هم يقولون نعم هو مؤمن مدام يتلفظ بشهادته. طيب إذا قيل لهم يا ما عمل شيئا، ما يعني ارتكب جميع الفواحش وترك جميع الأعمال الصالحة، نجد أنهم يقولون طيب ما هو العمل الصالح الذي ترون أنه يتحقق به إيمان هذا العبد؟ يعني لو رفع قذافا من الأرض خلاص تحقق عنده جنس العمل؟ أي بلا شك أنه كلام محرج. لماذا؟ لأن التسليم بأصل القضية هو المهم في هذه الحالة، وهو مناقشة الموقف من تارك الصلاة. فأنا أرى أن أهمية الحكم على تارك الصلاة تكمن في هذه المسألة، لأنه إن لم نقل بالكفر فإنه سيترتب عليه أن تارك العمل مطلقا لا يكفر ولا بد، ولأن الحجة ستبقى ضعيفة في هذه الحالة. لعلنا نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. نعود لما كنا فيه. إذن أهمية الكلام في هذه المسألة تتركز على هذه القضية. فنحن نرى أن العمل شرط صحة وليس شرط كمال، وأنا حينما أقول هذا الكلام أعني ما أقول، لأنه لم يرد عن أحد من أهل السنة فيما أعلم أنه قال إن العمل شرط كمال وليس شرط صحة، لأن أهل السنة يرون أن الإيمان إقرار بالقلب واعتقاد، وإقرار باللسان وعمل بالأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالعمل شرط في الإيمان، لكن لما رأى بعض الذين انطلت عليهم هذه الشبهة أن أهل السنة يقولون هذا الكلام، قالوا نعم هو شرط، لكنه شرط كمال وليس شرط صحة، وهذه مشكلة. والشافعي رحمه الله، وهو ممن ذكر أنه لا يقول بكفر تارك الصلاة، لما ذكر له من يقول هذا الكلام نفر منه، يعني من يقول إن من لم يعمل خيرا قط وارتكب الفواحش والمنكرات إنه يبقى مؤمنا، نفر من هذا القول، وقال كلاما لا أذكره، لكنه يدل على رفضه له. وهناك أقوال حتى لأناس قدامى مثل عطاء بن أبي رباح، مثل ما حكاه ذلك في السنة وغيره، كل كتب الإيمان التي تحدثت على هذه المسألة حكت أقوال السلف في التشديد في مسألة العمل. فأنصح في هذه القضية بقراءة كتاب الإيمان لأبي عبيد قاسم بن سلام، كتاب الإيمان للعدني محمد بن يحيى بن أبي عمر، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب السنة للالكائي، وكتب السنة عموما مثل السنة لابن أبي عاصم وغيرها، الإبانة لابن بطة وهكذا، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، فإنهم حكوا في هذا أقوالا كثيرة في هذه المسألة مهمة. لكن من أحسن من تكلم على هذه القضية محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، مع أنه محسوب على الشافعية، والمذكور عن الشافعية أنهم لا يقولون بكفر تارك الصلاة، إلا أن محمد بن نصر المروزي رحمه الله من أحسن من قرر الحكم في هذه المسألة، كذلك ابن القيم في كتاب الصلاة، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له رسالة مختصرة صغيرة الحجم لكنها وافية المعنى، قيمة جدا، أنصح بقراءتها، لأن الشيخ ركز الأدلة في هذه الرسالة على صغر حجمها. ثم جاء وبقر المسألة أخونا الفاضل أبو الحسن المأربي، مع أنه كان في السابق يرى رأي الشيخ الألباني وكان متأثرا به، وهو القول بعدم كفر تارك الصلاة، إلا أنه، وهذا من فضله جزاه الله خيرا، لما راجع المسألة ألف كتابا رائعا جدا من أحسن ما صنف في هذا الباب، في تقرير أن تارك الصلاة يكفر، بل ويرى أن تارك فرضا واحدا حتى يخرجه عن وقته يكفر بفعله هذا، وجاء بالأدلة المقنعة المحرجة للخصم، فراجعه إن شئتم، لأن الكتاب ضخم ويصعب أن في على الأدلة، لكن ما أظن حكم تارك الصلاة أو كفر تارك الصلاة أو نحو هذا العنوان موجود، أي نعم، بأبي الحسن المأربي موجود في المكتبات. نعم، تكلم على مسألة كفر تارك الصلاة، جيد، أخونا يقول أن الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف في نواقض الإيمان العملية يتكلم على هذه المسألة، وهذا شيء جيد أيضا ومهم، كتاب الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف مهم أيضا في بقية المسائل. على كل حال، إذا جئنا للكلام على الأدلة التي يستدل بها في هذا الباب وأدلة المخالفين تحتاج منا بعض الوقت، فنتكلم الآن على بعض الأدلة إلى أن يأتي وقت الإقامة، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن أحيانا الله تعالى. هناك بعض الأدلة القرآنية التي استدل بها القائلون بكفر تارك الصلاة، من جملتها آية التوبة التي ذكرتها قبل قليل، وهي قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الدليل من هذه الآية ما هو؟ أن الله جل وعلا جعل الأخوة في الدين مربوطة بأي شيء؟ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا دليل على أنهم إن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنهم ليسوا بإخوان لنا. طيب، قد يقول قائل: إذن يلزمكم في هذا أن تقولوا بكفر تارك الزكاة. نقول إن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن تارك الزكاة أيضا يكفر، فبناء على قولهم لا حرج ولا إشكال في هذا، وهي رواية عن الإمام أحمد. لكن هل هذه هي الراجحة أو لا؟ أنا يميل قلبي إلى أنها ليست راجحة، وأن تارك الزكاة إذا أصر يقاتل كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولكنه لا يكفر. والكفر قد يكون من لوازم فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن دعونا نأخذ بالقول الأقل على أساس، يعني من باب على الأقل التنزل مع الخصم. فعلى قول من لم يكفر تارك الزكاة، ما الجواب؟ نقول إن عدم كفر تارك الزكاة دلت عليه بعض الأدلة الأخرى، وهنا مسألة أصولية مهمة، وهي أنه إذا كان هناك دليل عام يعم عددا من أفراد هذا النص، وجاء دليل وأخرج بعض أفراد هذا النص، هل يعني هذا إخراج باقي الأفراد؟ بطبيعة الحال لا، إنما يخرج من ذلك النص ما خرج بنص آخر، ويبقى البقية على عمومه، أو تبقى البقية على عمومها. فجاءت بعض الأدلة التي يستفاد منها عدم كفر تارك الزكاة، وما دام الأمر كذلك، ومن جملتها الحديث الذي في صحيح مسلم في من كان عنده مثلا إبل وبقر وغنم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جمعت له بقاع قرقر تطأه بأخفافها. وذكر عليه الصلاة والسلام أيضا البقر والغنم، وفي آخره قال كذلك: حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمع كونه ترك الزكاة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا حتما لما كان لذكر الجنة ها هنا معنى، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يقول: حتى يرى سبيله إلى النار، ولا يذكر الجنة. فذكر الجنة هنا دليل على أن تارك الزكاة في هذه الحال ليس بشرط أن يكون مخلدا في نار جهنم، لأنه ليس بكافر. لو كان كافرا بلا شك أنه سيكون مخلدا في نار جهنم، عاذنا الله منها. طيب، من الأدلة القرآنية التي يستدل التي في سورة مريم، وهي قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إلى آخر الآية. ما الشاهد في هذه الآية؟ هناك يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فهذا دليل على أن تارك الصلاة ليس مؤمنا. لو كان مؤمنا لما قال الله جل وعلا وآمن، لأنه تارك للصلاة. هذه من الأدلة التي استدلوا بها، ومن الأدلة القرآنية. أما الأدلة من السنة، فمن جملتها حديث جابر الذي في صحيح مسلم ومر معنا، وحديث بريدة. وعندي أن من أقوى ما هنالك الكلام الذي سأذكره لكم، وهو أن المسألة إجماع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الإجماع الذي لا خلاف فيه. أقول عصر الإجماع الذي لا خلاف فيه، لأن أهم عصر يمكن أن يدعى فيه الإجماع هو عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبالتالي أنا أقول بملء فمي لمن يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، أقول له يا أخي، ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عمر بن الخطاب، ومنهم عبد الله بن مسعود، ومنهم علي بن أبي طالب، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم جابر بن عبد الله، ومنهم أبو سعيد الخدري، عدد كثير، راجعوهم إن شئتم، إما في تخريج الطرق إليهم عند الشيخ أبي الحسن، أو إذا أردتم هذه الأدلة مسندة فراجعوها في كتاب محمد بن نصر المروزي، كتاب تعظيم قدر الصلاة، فإنه سرد هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فهو ثابت عن عدد جم من الصحابة. ومن جملة ما هنالك هذا الحديث الذي مر معنا، وهو حديث عبد الله بن شقيق العقيلي، وهو أنه أدرك من أدرك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يرون شيئا من الأعمال ترك وكفر غير الصلاة. ثم نقول لمن لم يرق له هذا الكلام، إيتنا بارك الله فيك بواحد فقط ونسلم لك، واحد فقط، نحن نحكيه الآن عن عدد جم من الصحابة، فليأتنا المخالف بواحد من الصحابة فقط ولو كان صحابيا صغيرا، ولو كان صحابي ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فقط، كصغار الصحابة مثل محمود بن ربيعة ومحمود بن لبيد أو نحو ذلك، فليأتنا عن صحابي واحد فقط أنه يرى أن تارك الصلاة لا يكفر. أما إن أراد الروايات التي ذكرت عن الصحابة فهي عدد جم ولا يعلم لهم مخالف، وهذا وحده كافي في القطع بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنا عندي أن هذا أقوى الأدلة. يأتيني بعد ذلك من يأتي ويقول أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يرونه كافرا، أقول سبحان الله، أيما أعظم مكانة عندك، أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي أو قول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيما أقوى عندك، اجمع هؤلاء الثلاثة أو اجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المسألة أو الحق يوزن بالرجال فأيما أعظم عندك، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو هؤلاء، وإذا كنت تعظم نصوص الشرع فأيما أعظم عندك، أقوال هؤلاء الثلاثة أو قول الله جل وعلا وقول رسول صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دخلنا في باب التأويل، تأويل النصوص وحذفها عن مسارها، وإذا بنا لا نترك دليلا من أدلة الشرع بل سنفتح الباب للباطنية ليحرفوا نصوص الشرع عن وجهتها الحقيقية، نأتي لأدلة صحيحة صريحة صدرت من المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغة. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام عييا لا يستطيع أن يقول إن تارك الصلاة فاسق، إن تارك الصلاة ظالم لنفسه؟ لماذا يعبر بلفظ الكفر؟ ثم نأتي لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، والكفر العهد الذي بيننا وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، نأتي لهذه الألفاظ المعرفة بأل التعريف، ثم بعد ذلك نقول لا يقصد كفر دون كفر. أنت حين هل شققت عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم أراد هذا؟ لماذا لم يعبر عليه الصلاة والسلام بلسانه وهو الفصيح البليغ؟ إجراء هذا التأويل هذا المجرى يجعلنا نتدخل في جميع نصوص الشرع ونصرفها عن ظواهرها، وبالتالي يسلم الأمر للباطنية، وإلا ألفاظ عربية فصيحة بليغة ليس هناك ما يعارضها. ثم هم لم يستدلوا بدليل صريح، يعني الأدلة التي في الكفر تارك الصلاة كما نراها صريحة الدلالة، أدلة تدل بمنطوقها ودلالة المنطوق قوية وهي صريحة، يعني دلالتها قولية، أما هم فيستدلون بعمومات ليس عندهم دليل في صريح المسألة وإنما يستدلون بعمومات، والعمومات دلالتها ظنية وما من دليل إلا ويجاب عليه. يعني مثلا استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء من حديث ابن مسعود وغيره في الأمور الثلاثة التي يستباح بها الدم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق بالجماعة، والنفس بالنفس. طيب أنت حينما تستدل بهذا نقول لك إن التارك لدينه المفارق بالجماعة يدخل فيه تارك الصلاة، تارك لدينه، إذا الصلاة هي عمود الدين، فإذا ترك الصلاة ترك دينه وينتهي الإشكال. فيستدلون بعمومات لا تدل على المقصود. لعلنا نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
في مجال الأسئلة
والله إذا كان الإخوة يعني يفضلون يجيب على الأسئلة فبعد الصلاة ما دي تقولهم ولا
ما في مجال
الأسئلة؟ إذا نستميحهم عذرا. ما في الأسبوع يا أخوان الذين يستمعون عبر الشبكة بودي نجيب على أسئلتهم، لكن الآن الصلاة حضرت يعني سنذهب للصلاة، وأخونا الأخ محمد الذي يتولى البيت جزاه الله خيرا عنده شغل بعد الصلاة، ولا أنا كان ما عندي مانع أجلسكم بعد الصلاة وأجيب على الأسئلة، فلعلنا نتركها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، والآن الصلاة قيمة عندنا فاعذرونا، بارك الله فيكم.